نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب الكرام، وأعتذر عن التأخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما تبقى من الوقت.
آمين.
هذا هو مجلسنا الأول في قراءة كتاب أحكام القرآن للإمام العلامة أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، المتوفى سنة 43 و500 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي درسنا الماضي تكلمنا عن الكتاب وعن مؤلفه وعن مميزات هذا الكتاب والمؤخذات عليه والمصنفات في هذا الباب. لما نسخة الشيخ علي محمد البيوي هي فيها سقط في أول الكتاب حوالي صفحة، يعني استدركناها من نسخ أخرى عن طريق كتاب تفسير الأحكام ومناهجها للدكتور علي بن سليمان العبيد. نقل عن مخطوطتين، إحداهما من مكتبة برلين في ألمانيا والأخرى من تركيا. هذا السقط الذي في الكتاب. فأول الكتاب قال الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي رضي الله عنه: ذكر الله مقدم على كل أمر ذي بال. وهذا معنى صحيح ولكن لم يصح به الحديث. ومن لم يطع الله فعمره عليه وبال، فحق على كل متعاط أمرا أن يجعله مفتتحه ومختتمه، عسى الله أن يسامحه فيما اجترمه. يعني يجعل الذكر في البداية وفي النهاية، لأن لا شك أن الإنسان بيقع منه ما يقع من عموم بني آدم من التخليط والنسيان والخطأ وغير ذلك. فما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ولو كنا مفيضين في غير الباب الذي إليه تصدينا وإياه انتحينا لالتزمناه في كل فصل وأعدلناه ذخيرة ليوم الفصل، ولكن بعون الله وتأييده وتوفيقه وتسديده في كتابه نتكلم، وبذكره سبحانه نبدأ ونختم، ومتناولنا القول في جمل من علوم القرآن، إذ كانت علومه لا تقصى ومعارفه كما سبق بيانه مني لا تستقصى. وعلى الخبير سقطت، فإنا جعلناه أيام طلبنا غرضنا الأظهر ومقصدنا الأكبر، لأنه الأول في المعلومات والآخر في المبادئ من المعارف والغاية. قد انتحى العلماء هذا الغرض الذي نحن فيه، فآخذ بحظ ومقصر في آخر، وربنا تعالى يعلم المستقدم من المستأخر، فالعلم مقسوم كما أن الرزق محتوم وهو منه. وقد نجز القول في القسم الأول من علوم القرآن وهو التوحيد، في القسم الثاني وهو الناسخ والمنسوخ على وجه فيه إقناع بل غاية لمن أنصف وكفاية، بل سعة لمن سلم للحق واعترف. فتعين الاعتناء الآن بالقسم الثالث وهو القول في أحكام المكلفين الشرعية، وهو باب قرعه جماعة في نسخة فأولجوا في النسخة الأخرى فما ولجوا، يعني قرعوا الباب لكن ما إيه لم يدخلوا. قد فسروا بعض المحققين كما قرأ علي أخي أسامة أن يعني المحقق استشف أن هذا أن الناس تكلمت بقى في غليب القرآن وظلوا يدورون حوله لكنهم لم يدخلوا ولم يلجوا إلى لب القرآن، نفس المعنى الذي كان يدندن حوله الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى فيما قرأنا من رسائله في القرآن. يعني يقول نحن كثير من الناس يعني يدورون حول القرآن ويتعلمون علوما حول القرآن لكنهم لا يتعلمون نفس القرآن. فيقول وأغاروا فيه على صاحبه فبحثوا فيه ما بحثوا واستخرجوا والفضل المتقدم ولم يؤلف في الباب أحد كتابا به احتفال إلا محمد بن جرير الطبري شيخ الدين. فجاء به بدأت هنا نسخة الايه من أول لفظ الطبري نسخة الشيخ البجر. فجاء به بالعجب العجاب ونثر فيه الباب وفتح فيه لكل من جاء بعده إلى معارفه الباب، فكل أحد غرف منه على قدر إنائه وما نقصت قطرة من مائه. مدح شديد من ابن العربي لشيخ المفسرين الطبري، وهو خليق بهذا المدح رحمه الله. وأعظم من انتقى منه الأحكام بصيرة القاضي أبو إسحاق شيخ المالكية المشهور، قاضي المتوفى سنة 282، له كتاب في الأحكام ذكرناه في درسنا الماضي لكنه لم يطبع منه إلا جزء يسير طبعه الدكتور عامر صبري.
هو كتاب شكرا
282 متقدم
جدا
يوم بأسانيك قاضي أبو إسحاق.
مش هتدوك الشيوخ من العرب؟
لا 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 محمد ابنه من ما فاوز تنقطع فيها أعناق المطيه. فاستخرج دررها واستحلب دررها، وإن كان قد غير بأسانيدها فقد ربط معاقدها، ولم يأتي بعدهما من يلحق بهما. ولما من الله سبحانه بالاستبصار في استثارة العلوم من الكتاب العزيز حسب ما مهدته لنا المشيخة الذين لقينا نظرناها من ذلك المطرح، ثم عرضناها على ما جلبه العلماء وسبرناها بعيار الأشياخ، فما اتفق عليه النظر أثبتناه وما تعارض فيه شجرناه يعني نحيناه، وشحذناه حتى خلص نضاره وورق عراره. فنذكر الآية ثم نعطف على كلماتها بل حروفها، فنأخذ بمعرفتها مفردة ثم نركبها على أخواتها مضافة، ونحفظ في ذلك قسم البلاغة، ونتحرز عن المناقضة في الأحكام والمعارضة، ونحتاط على جانب اللغة ونقابلها في القرآن بما جاء في السنة الصحيحة، ونتحرى دائما مقدمات الكتب. يا أخوانا من أهم شيء في الكتاب اللي مش هيقرأ مقدمة أي كتاب لن يفهم طريقة المؤلف ولا الغرض الداعي لتأليفه ولا الطريقة التي سيسير عليه. فدي مفتاح الكتاب، المقدمة دائما مفتاح لأي كتاب. ودائما بوصل نفسي وإخوان لما تشتري كتاب جديد وما عندكش وقت للقراءة اقرأ المقدمة واقرأ فهرس الكتاب، فالمقدمة ستعطيك الفكرة الإجمالية والفهرس ستعطيك التفصيل للمواضيع التي خاض غمارها مؤلف هذا الكتاب. ودي كانت نصيحة الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه. قال ثم نركبها على أخواتها مضافة، ونحفظ في ذلك قسم البلاغة، ونتحرز عن المناقضة في الأحكام والمعارضة، ونحتاط على جانب اللغة، ونقابلها في القرآن بما جاء في السنة الصحيحة، ونتحرى وجه الجميع إذ الكل من عند الله. وإنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، ونعقب على ذلك بتوابع لا بد من تحصيل العلم بها منها. نعم.
وإيه المقصود بقوله نتحرز عن المناقضة في الأحكام والمعروض؟
لعله بيقصد يعني وجه الجمع، إن ما يتركش شيء ظاهر التعارض إلا وإيه إلا ويحاول الجمع أو فك هذا الإشكال، والله أعلم. يعني ما يتركش القارئ في تناقض، إن في تعارض هو ظاهر في الأحكام. حرصا على أن يأتي القول مستقلا بنفسه إلا أن يخرج عن الباب فنحيل عليه في موضوعه مجانبين للتقصير والإكثار، وبمشيئة الله نستهدي، فمن يهدي الله فهو المهتدي لا رب غيره. انتهت مقدمة الإمام أبي بكر بن العربي لكتابه. ثم يعني الصور ما بيقولهاش يعني على سبيل الدعاء، ليش على سبيل الدعاء؟ ما على سبيل طلب العون يعني. زي إياك نعبد وإياك نستعين. لأني مشيئة الله عز وجل يعني هي صفة من صفات يجوز التوسل بها. افتتح رحمه الله كتابه بسورة الفاتحة، وهذا يغفله كثير من المصنفين في يعني آيات أحكام القرآن، وهذه لفتة رائعة جدا من الإمام أبي بكر بن العربي أن يذكر ما تيسر من الأحكام في فاتحة الكتاب. قال فيها خمس آيات. الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، فيها مسألتان. المسألة الأولى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، اتفق الناس على أنها آية من كتاب الله تعالى في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، واختلفوا في كونها في أول كل سورة، فقال مالك وأبو حنيفة ليست في أوائل السور بآية، وإنما هي استفتاح ليعلم بها مبتدأها. ده رأي الإمام مالك وأبي حنيفة أنها ليست
آية،
ليست آية في أوائل السور، لكن أتي بها للفصل، وعشان نعرف إن انتهت السورة الماضية وهذا مفتتح سورة جديدة. وهناك إجماع طبعا على أنه ليس هناك بسملة بين الأنفال وسورة براءة هي سورة التوبة. وقال الإمام الشافعي هي آية في أول الفاتحة قولا واحدا. وهل تكون آية في أول كل سورة؟ اختلف قوله في ذلك. يعني الإمام الشافعي قال إنها آية في أول الفاتحة، يبقى خالف الإمام مالك وأبو حنيفة. طيب هل وافقهم بقى إن هي آية من باقي السور ولا غير ذلك؟ قال اختلف قوله في ذلك. فأما القدر الذي يتعلق بالخلاف من قسم التوحيد والنظر في القرآن وطريق إثباته قرآنا، وجه اختلاف المسلمين في هذه الآية منه، فقد استوفيناه في كتب الأصول وأشرنا إلى بيانه في مسائل الخلاف، ووددنا أن الشافعي لم يتكلم في هذه المسألة، فكل مسألة له ففيها إشكال عظيم، ونرجو أن الناظر في كلامنا فيها سيمحي عن قلبه ما عسى أن يكون قد سدل من إشكال به. هذا مما أخذ على الإمام أبي بكر بن العربي وفي هذا الكتاب، وهي الشدة على المخالف ولو كان من الأئمة الذين اتفقت الكافة على يعني إمامتهم وواسع علمهم. وسيمر علينا أخوات بمثل هذه الأقوال يعني التي كنا نجل الإمام أبي بكر بن العربي أن يتعرض للأئمة الذين هم في يعني مرتبة إمامه الذي يتبع، والإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك نفسه رغم أن الشافعي أحد تلاميذه، لأنه كان يعظم الشافعي كان يحيل عليه أحيانا رحمه الله تبارك وتعالى، فلا يعرف يعني إيه يعني الفضل لأهله إلا ذو الفضل. فيعني قوله وددنا أن الشافعي لم يتكلم في هذه المسألة، ماذا لا يتكلم؟ ليس أهلا لأن يتكلم في هذه وفي غيرها، حتى وإن خالف إمامك، حتى وإن خالف ما تعتقد، طالما أن المسألة تدور في حيز الاجتهاد، وهو إمام لا شك من أئمة المجتهدين في هذه الأمة، بل عده كثير من أهل العلم مجدد ورحمه الله تبارك وتعالى. قال: وفائدة الخلاف في ذلك الذي يتعلق بالأحكام أن قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة عندنا وعند الشافعي، خلافا لأبي حنيفة حيث يقول إنها مستحب، فتدخل بسم الله الرحمن الرحيم في الوجوب عند من يراه أو في الاستحباب كذلك، ويكفيك أنها ليست بقرآن للاختلاف فيها، والقرآن لا يختلف فيه، فإن إنكار القرآن كفر. فإن قيل ولو لم تكن قرآنا لكان مدخلها في القرآن كافرا، قلنا الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية، ويمنع من تكفير من يعدها من القرآن، فإن الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع في باب العقائد. والحقيقة أن الإمام القرطبي أيضا كأنه مشى وراء الإمام العربي في أنه يريد أن يعني ينفي أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، تمام، كما هو مذهب المالكية، لكنهم أحالوا على أن حصل فيها خلاف، ناس قالت أنها آية وناس قالت أنها ليست بآية. فأما قوله أنها يعني ليست قرآن، ده قول خطأ، هذا قول خطأ، هذا قول إيه خطأ، إنما الخلاف في عدها آية أو غير آية، أما كونها قرآن فهذا يعني مما لا ينبغي أن يختلف، مما لا ينبغي أن يختلف،
يعني الأصل اللي هو بنا عليه أصلا مش مسلم به.
أيوة مش مسلم به، مش مسلم به، وهذاك أيوة هي هل هي آية من الفاتحة أو غير آية، أو آية من الأوائل الصور أو غير آية، ده كله إيه خلاف سائر ماشي، لكن كونها من القرآن هذا مما لا خلاف. طيب والأدلة على المسألة دي كثيرة طبعا، يعني كما سيأتي لسه تفصيل الإمام طول النفس في المسألة دي شوية. قلنا الاختلاف طيب، فإن قيل فهل تجب قراءتها في الصلاة؟ قلنا لا تجب، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه روى أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يكن أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ونحوه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. فإن قيل الصحيح من حديث أنس فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، قد قال الشافعي، معناه أنهم كانوا لا يقرؤون شيئا قبل الفاتحة. يعني تأويل الإمام الشافعي مش المقصود إن أول ما كانوا بيفتتحوا إيه بالحمد، ولكن الحمد هنا كناية عن سورة الإيه الفاتحة، هما بيبدأوا بالفاتحة. أي قلنا وهذا يكون تأويل، وما الضير في هذا، لا يليق بالشافعي لعظيم فقهه، هذا برضه هو يعني على نفس المنوال السابق. وأنس وابن مغفل إنما قال هذا ردا على من يرى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وقد يكون هذا على مسألة الجهر مش على مسألة القراءة نفسها، لأنها قد تكون سرا، وهذا هو الراجح في يعني تأويلهما رضي الله عنه. فإن قيل قد روى جماعة قراءتها وقد تولى الدار قطني جميع ذلك في جزء صحها، ربما اللفظة دي يعني جمع ذلك، قد تولى الدارقطني جمع ذلك في جزء صحها أو جميع ماشي. قلنا لسنا ننكر الرواية، لكن مذهبنا يترجح بأن أحاديثنا وإن كانت أقل فإنها أصح وبوجه عظيم وهو المعقول في مسائل كثيرة من الشريعة. وذلك أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة انقضت عليه العصور ومرت عليه الأزمنة من لدن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان مالك، ولم يقرأ أحد قط فيه بسم الله الرحمن الرحيم اتباعا للسنة، بيد أن أصحابنا استحبوا قراءتها في النفل وعليه تحمل الآثار الواردة في قراءتها. طبعا معروف ما هو ده تأويل هو من الإمام أبي بكر بن العرب من الأصول التي انفرد بها الإمام مالك عن إخوانه من الأئمة اعتبار عمل أهل المدينة، فهو من مصادر فقهه ومن الأصول التي بنى عليه مذهب. الإمام أبي الوليد الباجي رحمة الله عليه قسم فقه مالك في هذه المسألة، فقال إن هو عمل أهل المدينة بينقسم إلى قسمين. القسم الأول النقل الذي يحمل معنى التواتر كمسألة الأذان ومسألة الصاع ومسألة الغزوات، يعني الأمور التي اشتهرت في زمان النبوة تنقلها الصحابة إلى إلى من بعدهم. قال فهذا ولا شك يحتج به، ذلك بصفة الشهرة ربما يصل الأمر إلى تواتر العمل. أما القسم الثاني فالذي نقل من طريق الآحاد أو ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد، وهذا لا فرق فيه بين علماء يعني المدينة وغيرهم من أن المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح. خلاص المسألة حق الاجتهاد مكفول لكل مجتهد في هذا.
هو نفى تفرد المالكية بالأصل يا شيخ.
ها؟
بتفسير ده نفى تفرد المالكية.
ما هو هنقول أول لو طولت بالك عليها. كما يقولون صور القاتل على المفتوح.
شنو أظن العربي عنده غيرة بين الشفاوي. أظن والله
احنا والله بقى لم يعني معصره حتى انما احنا بنحمل يعني كلام اهل العلم على احسن ما نجد من المحامل، وان ممكن تبقى غيرته للحق وليس من الايمان.
هي الغيرة في العلم محمودة ولا يا شيخ؟
لا، التنافس هو المحمود والغبطة. يعني تمني ما عليه الإنسان من الخير في العلم مع عدم طبعا يعني
زواله.
هناك رسالة طيبة للدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان اسمها أصول فقه الإمام مالك، مطبوعة في مجلدين في يعني من مكتبة أظن جامعة محمد بن سعود. فهو وهو يحصي مجاب مسألة عمل المدينة أنه من أصول الإمام مالك، بدأ يحصي من قال بهذا القول قبل الإمام مالك. مش هذه المسألة اللي أنت عاوزها شيخ أحمد؟
يعني
بدأ يحصي من من قال بعمل أهل المدينة قبل قبل الإمام مالك، فقال إن هو مسبوق بنفر من الصحابة منهم عمر وابنه عمر عبد الله، ومنهم ابن مسعود وأبي الدرداء والتابعين أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والنخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. راجع هذه المسألة بتوسع وبسط الأدلة المجلد الثاني من صفحة 1037 إلى 1103. طال النفس فيها نوعا ما. طيب، يعني هو عاوز يقول إن الإمام مالك لم يخترع هذا الأمر وهو مسبوق وله سلف فيه، وهذا أمر حسن ولا شك. على حد قول الإمام أحمد لا تقل مسألة ليس لك فيها إمام. وحتى الإمام مالك لو غير مسبوق بقى هو إمامه. طيب، أما عاوزين نقول بس يعني عروج سريع كده على مسألة
البسملة
في حكمها يعني. فاختلاف العلماء في البسملة، قال الحافظ ابن كثير افتتح بها الصحابة كتاب الله عز وجل، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل ثم اختلف. والخلاف بين العلماء في البسملة، هل هي آية مستقلة من القرآن؟ ده قول آية مستقلة من القرآن، وقول الإمام أحمد وابن المبارك ومحمد بن حسن وغيره. قول الثاني آية من سورة الفاتحة فقط، آية من سورة الفاتحة فقط. وهذا القول مروي عن طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير، وأكثر الفقهاء من أهل مكة والكوفة. ولذلك طبعا المصحف عشان هو عندنا على العهد الكوفي ففيه البسملة إنها آية من الفاتحة، وهو قول الإمام الشافعي ورواية أخرى عن الإمام أحمد، وروي أيضا عن إسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور والزهري وعطاء وغيرهم. هذا هو القول الثاني. القول الثالث إنها آية من كل سورة سوى براءة، وحكي هذا القول عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة من الصحابة، قول يعني أصحابه سندهم عالي. ومن التابعين عطاء وطاووس ومخحول، وهو المشهور من مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وسفيان الثوري وابن المبارك. القول الرابع ليست بآية لا من الفاتحة ولا غيرها من السور إلا في سورة النمل، فهي بعض آية منها، وإنما كتبت البسملة في أوائل السور للاستفتاح بها والتبرك والتيمن والفصل بين السور، وهذا قول قراء المدينة والبصرة والشام، وقول الإمام مالك ونسب لأبي حنيفة، وقول الأوزاعي ورواية حكيت عن الإمام أحمد أيضا. عارفين مذهب الإمام أحمد في مسألة تعدد الروايات، كان لما يصح عنده الأثر يصير قولا له اتباعا للآثار. فهذا يعني خلافهم. ولذلك الإمام ابن كثير في يعني نهاية الكلام قال فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جار بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة.
الله،
لكن
ما
فيش حد شفنا قال إن هي مش قرآن.
اللهم
صل على محمد. اللهم صل على محمد. بس لو حضرتك تقراه تاني
اللي هو ايه
قول قراء المدينه
هنا
اللي
هو مسألة الفصل يعني ماشي، بس ده ما فيش فيه
يؤذن يا شيخ الغام يؤذن يؤذن يا شيخ خليك
يؤذن أشهر له يؤذن أحد نشوف ليست بآية لا من الفاتحة ولا غيرها.
ياه ما قلتلون هي مش آية مسألة القرآن،
لكن الإجماع شيخنا أن هي قرآن.
فإذا كلام الإمام ابن العربي لما بنى أن مجرد اختلافها ده في انها قران او مش قران يبقى خلاص ما هوش حجه
لا يسلم. نعم
ده المطلوب، بس
الاستفاده يعني مش فاهمه يعني. طب ازاي الاختلاف في العد يعني اللي هو بيعد البسمله بيخلي الاخيره ايه واحده، واللي بينفي البسمله بيقسم الثانيه ايتين؟
ايوه.
طيب ازاي بقى؟ طب على القول مثلا بتقسيم الايه الاخيره ايتين، طب ادخلها ازاي القران هو مش مقل ليها في العدد؟
انها شيء مستقل يعني ايه اخرجها من العدد، لكن هي قران عنده للفصل والتبرك والتيمم.
بس الشيخ خارج عن القراءة بقى عقار ابن مسعود إنه للفصل كعلامة فقط
في غير الفتح.
قرآن يا قرآن لكنه مستقل خارج العدد عند من يقول بأنها ليست آية بالعدد الفاتحة. أيوة
المد وال
يعني هل يجوز الشيخ يقرأ الفتحة من غير ما يقول البسملة لا سرا ولا جهرا؟
ده قول يعني إيه يعني فيه ضعف يعني
حسب الرواية،
لأن هما يعني
كفريدها يعني في القراءة بسم الله الرحمن الرحيم كآية مثلا
لو ما لهاش خالص لا سرا ولا جهرا.
طيب السبع المثاني
ده يعني هو المنقول عن الإمام مالك،
عشان كده ابن العرب انتصر
انه لا تشرع قراءتها في المكتوبة لا سرا ولا جهرا.
طب في الآيات المترتب عليها مثلا الأجر زي من قام بمئة آية هيترتب عليها خلاف في اللي عداه واللي ما عداهاش؟
اذا كان بيعتقد انها آية تبقى معدودة بالنسبة له.
طب ما يجمع عند الجميع ان هي آية؟
لا ان هي قرآن
لا الإجماع انها قرآن
ايوه
الخلاف بقى التفصيلي انها آية مستقلة خارج العدد، آية من الفاتحة، آية من الفاتحة والصور، آية من الفاتحة والصور عدا بين براءة، دي على التفصيل اللي احنا ذكرناه.
يعني الاختلاف في موقعها لكن اتفق على قرانية.
ايوه نعم. فقال الإمام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي. يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى أثنى علي عبدي. يقول العبد مالك يوم الدين، يقول تعالى مجدني عبدي. وفي رواية عند الإمام مسلم فوضني عبدي أو فوض إلي عبدي.
الله
لا هي الضبط الصحيح بتاعها في الأحاديث
إنه قسمت كان يبقى
يعني قال الله تعالى يعني
الله
يعني مجهولة خطأ
فعل المتكلم كان.
يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله تعالى فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه الإمام البخاري في القراءة خلف الإمام والإمام مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه. فقد تولى سبحانه قسمة القرآن بينه وبين العبد بهذه الصفة، يعني في بعض النسخ القراءة والمقصود يعني ربما القراءة لفظة القراءة أقرب للسياق منها القرآن، المقصود طبعا بها الفاتحة، ولذلك قسمت الصلاة اللي هي اللي مقصود بها الفاتحة. فقد تولى سبحانه قسمة القرآن بينه وبين العبد بهذه الصفة فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا دليل قوي مع أنه ثبت في الصحيح بل في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وثبت عنه حديث في صحيح مسلم عند أحمد والنسائي وابن داود أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا أي ثلاثة مرخداج خداج خداج غير تمام. والخداج هو يعني النقص. أما الآية الثانية وهي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين قال اعلموا علمكم الله المشكلات، أن البارئ تعالى حمد نفسه، يعني لو لم يقعد في المشكلات لكان أحسن، يعني إذا تعلم الإنسان العلم هدي إلى المشكل منه. وافتتح بحمده كتابه ولم يأذن في ذلك لأحد من خلقه بل نهاهم في محكم كتابه، فقال فلا تزكوا أنفسكم، ومنع بعض الناس من أن يسمع مدح بعض له أو يركن إليه، وأمرهم برد ذلك وقال احثوا في وجوه المداحين التراب، رواه المقداد بن الأسود وغيره، والحديث عند الإمام مسلم وأحمد وأبي داود والترمذي. وفيه قصة أن المقداد كان جالسا عند عثمان بن عفان أمير المؤمنين، فجاء رجل فقام يمدح ويطري عثمان، فقام المقداد وأخذ كفا من حصن أو من تراب فيعني قذف بها وجه هذا المادح، فقال عثمان ما يعني إلا حصن، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين للتراب. ده احنا محتاجين جبال تراب عشان نسوي الإعلام ده.
يا رب سهل، يا رب سهل.
وكأن في مدح الله لنفسه وحمده لها وجوها منها ثلاث أمهات. الأول أنه علمنا كيف نحمده وكلفنا حمده والثناء عليه، إذ لم يكن لنا سبيل إليه إلا به. ولذلك العلماء اختلفوا في أي الكلمتين أعظم، كلمة لا إله إلا الله ولا الحمد لله. وكثير من أهل العلم يرجح أنها الحمد لله، خد بالك، لأن دي لا تنقطع لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن الشهادة مطلوبة لإثبات الإسلام في الدنيا. لكن وقال الحمد لله الذي صدقنا وعدا، وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
الحمد المتضمن للتوحيد.
الله
أيوة نعم.
وعموما
المقصود ان ايه، ان المسألة فيها خلاف معتبر بين اهلها. طيب الثاني أنه قال بعض الناس معناه قولوا الحمد لله، فيكون فائدة ذلك التكليف لنا. وعلى هذا تخرج قراءة من قرأ بنصب الدال في الشاد.
قول الحمد.
وده على أنه مفعول مطلق أي أحمد الحمد. انظر في ذلك كتاب التليان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري. وأما القول الثالث أن مدح النفس إنما نهي عنه لما يدخل عليها من العجب بها والتكثر على الخلق من أجلها، فاقتضى ذلك الاختصاص لمن يلحقه التغير ولا يجوز منه التكثر وهو المخلوق، ووجب ذلك للخالق لأنهم أهل الحمد سبحانه. قال وهذا هو الجواب الصحيح والفائدة المقصودة، لذا يعني يليق بالمولى سبحانه وتعالى ولا يليق بغيره من الرحمن.
جعل التراب وجه المدحين، المقصود ان هو ياخد المدح ده مثلا كمهنه لسلطان او العالم حتى ينال مرتبه معينه او شيء معين من الانسان اللي هو بيمدحه، ولا اي مدح مثلا مدرس مدح طبيب او طالب
يعني مدح. لفظة المداحين واضح انهم يتخذون ذلك صنعة ويغلب على امرهم، وان كان طبعا المسألة عموم المدح والتزكية فيه خطر، يعني فيه خطر. و يعني الحديث في هذا طبعا الآيات فلا تزكوا أنفسكم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل يمدح أخاه قال مه قطعت عنق صاحبك، وحديث أم العلاء الأنصارية في يعني وفاة عثمان بن مضعون أبو السائب رضي الله تعالى عنه، ولما مدحت عثمان يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، قالت والله ما أدري يا رسول الله، فيعني قال أما هو فقد جاءه من ربه اليقين وإني لا أدري ما يفعل بي غدا، فلما أحزنها ذلك نامت فرأت أن لعثمان عينا تجري في الجنة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عمل أو صالح عمل رضي الله تعالى عنه. فعموما أن المدح يعني حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن كان أحدكم لابد فاعلا فليقل أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحد، لأنه ما يعني مش عارف إلى ما تنتهي إلى الإيه يعني ما ينتهي إليها أمر الإنسان، سيما إن نحن نفوس بشرية ضعيفة يعني ربما يعني تكون كلمة صادقة في وقتها هي سبب لفتنة هذا الإنسان، يعني إن هو يفتن بهذه الكلمة وقد قيلت فيه وكانت حقا وصدقا في وقتها، لكن سبحان الله يعني شاء الله عز وجل أن ينحرف الإنسان بعد استقامته.
شفنا عمل سر من أهل العلم اللي هو يمدح كتب مثلا أي كتاب ويمدح فيه وعنده سيفا من العرب كده بقى يعني هو بيتكلم على المدح وهو مسألة دي جافة جدا هو بيمدح كتاب وعمل مسألة دي الضغط لها إيه؟
يعني مسألة البشرية موجودة ولا شك، وأحيانا من شدة يعني تعبه في الكتابة وظنه أنه قد نصر الحق يعني بينوه جهوده للناس لعلهم لا يستنكفون أن يستفيدوا منه، أحيانا أيضا ما بيكون الإنسان بيرد على ناس من أهل البلع بيبقى يعني يستخدم مثل هذه العبارات للحرب النفسية كما يقولون وما إليه يعني، لكن عموما يعني ليس هو الهدف، فالهدي هو الترك. وقيل نقل الإمام الراغب في مفردات القرآن ما هو الشيء الذي لا ينبغي وإن كان حقا، قال أن يمدح الرجل نفسه بما فيه طيب
إلا مثلا زي ما سيدنا يوسف قال إني حفيظ عليه
ماشي
لمصلحة يعني
المصلحة إذا كان المصلحة وده سبب برضو عن بعض يعني أحيانا بيبقى ده مطلوب مش لذاته إنما لما يترتب عليه من المصلحة، وقد يفرق برضو كلام بعض أهل العلم في مقدمات كتبهم أو أثنائها على هذا الأمر يعني المصلحة بيرى أنها إيه ده يعني إيه يدفع مضرة ويأتي من مصلحة يعني. وعمر رضي الله تعالى عنه في حدث التنازع العباس وعلي كان مستاهل البخاري وكذا على الأرض وكذا قال وإني لبار راشد يعني أثناء عملي في هذه الأرض يعني، متبع قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. طيب الآية الثالثة يقول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فيها مسألتان. المسألة الأولى يقول الله تعالى فهذه الآية بيني وبين عبدي، وقد روينا أو روينا كلاهما الصواب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسندنا لكم أنه قال قال الله تعالى يا ابن آدم أنزلت عليك سبعا، ثلاثا لي وثلاثا لك وواحدة بيني وبينك، فأما الثلاث التي لي فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأما الثلاث التي لك فاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأما الواحدة التي بيني وبينك فإياك نعبد وإياك نستعين، يعني من العبد العبادة ومن الله سبحانه العون. هذا الحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، وقال من حديث أبي بن كعب، وقال لم يروه أو لم يروه هذا الحديث عن الزهري إلا سليمان بن أرقى. الحافظ مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه قال سنده ضعيف، وبسبب سليمان بن أرقى. أورده الحافظ الهيثمي أيضا في مجمع الزوائد، وقال فيه سليمان بن أرقم وهو متروك، وشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 5442 أورده وقال ضعيف جدا، وهكذا أيضا ضعفه الشيخ الأرناؤوط في تخريج المسند. يعني إذا الحديث عند أئمة الحديث يضعفونه بشدة، وإن كان هو ثابت. نعم 5442 أو 42 أو 400 عشان العربي اليمين، لكن احنا تعودنا الشمال من أمة تبعنا نترم. أما المسألة طبعا إياك نعبد وإياك نستعين ديت، عشان نشوف بعض الأسرار اللي فيها رجع كده بقى مدارج السالكين، وشوف بقى الداعي ابن القيم نقلا عن كلام الهروي وما زاده عليه، يعني عجب العجاب. يعني المسألة الثانية قال أصحاب الشافعي هذا يدل على أن المأموم يقرأها، وإن لم يقرأها فليس له حظ في الصلاة لظاهر هذا الحديث. ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال، الأول يقرأها إذا أسر خاصة قاله ابن القاسم، الثاني قال ابن وهب وأشهب دون من أصحاب الإمام مالك الطبقة الأولى في كتاب محمد لا يقرأ. لما تلاقي كتاب محمد في المذهب المالكي تعرف ان هو المراد به محمد بن ابراهيم بن زياد المعروف بابن المواز، بابن الايه المواز. قال الامام الذهبي في سير الامام العلامة فقيه الديار المصرية صاحب التصانيف توفي سنة 69 و200 لهجرة المصطفى عليه السلام، وكتاب هذا اللي هو الموازية أحد أمهات المذهب المالكي الأربع، وهن المدونة والواضحة والعتبية والموازية. طيب فقال ابن وهب وأشهب في كتاب محمد لا يقرأ، ده القول الثاني في مذهب المالكية. والقول الثالث قال محمد بن عبد الحكم يقرأها خلف الإمام، فإن لم يفعل أجزأه كأنه رأى ذلك مستحب، كأنه رأى ذلك مستحب. يبقى في قول إن هو يقرأها إذا أسر خاصة، وفي إن هو لا يقرأ، وفي إن هو إيه يقرأها خلف الإيه خلف الإمام، إنها إيه مستحبة إذا لم يفعل أجزأته صلاة. قال والمسألة عظيمة الخطر، وقد أمضينا القول في مسائل الخلاف في دلائلها بما فيه غنية، والصحيح عندي وجوب قراءتها فيما يسر أي الإمام، وتحريمها فيما جهر إذا سمع قراءة الإمام. لما عليه بس كلمة وتحريمها فيما جهر ديت برضو يعني شديدة من الإمام الباكر بن لما عليه من فرض الإنصات له والاستماع لقراءته، فإن كان عنه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها عام في كل صلاة وحالة، وخص من ذلك حالة الجهر بوجوب فرض الإنصات، وبقى العموم في غير ذلك على ظاهره. وهذه نهاية التحقيق في الباب والله أعلم. لكن طبعا عمر ما الخلاف لا يحسن ولا ينتهي. لذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن وغيرها من الأحاديث. عندنا رسالتين، رسالة الإمام البخاري جزء القراءة خلف الإمام وانتصر فيه للقراءة في عموم الأحوال السر والجهر، ورسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية التي تعقب بها على الإمام البخاري واستثنى من شأنها وأتى بالأحاديث عند الدرقطني وغيره بأن إيه قراءة المأموم الإمام مأموم إيه قراءة.
طب يا شيخ الخلاف يا شيخنا ده مطبوع للمعاصي، مسائل الخلاف اللي ذكرها ده مطبوع،
مسائل الخلاف
هو بيقول ده ذكرناه في مسائل الخلاف احال في بيقول ذكرناه في مسائل الخلاف
نظن ده مش اسم كتاب.
لا ما ايوه
مش
مطبوع، مش اسم، احنا ما ذكرناهوش في المصنفات.
نظن شيخنا ان هو بيحل للمسائل اللي هو اتكلم فيها
وفي يعني
مسائل الخلاف. لا ذكر في كم موضع برضو استقصيناه في مسائل
الخلاف. ما هو بس هل في كتاب له بهذا الاسم؟ نراجع كده.
طب هو الافضل يا شيخ
المواز محمد مين؟
محمد بن ابراهيم بن زياد ابن المواز.
الموازية والمدونة والواضحة والرابعة
العتبية. اما الآية الرابعة والخامسة قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيها سبع مسائل. المسألة الأولى لا خلاف أن الفاتحة سبع آيات، فإذا عددت فيها بسم الله الرحمن الرحيم آية اضطرد العدد، وإذا أسقطتها تبين تفصيل العدد فيها. قلنا إنما الاختلاف بين أهل العدد في قوله أنعمت عليه، هل هو خاتمة آية أو نصف آية، ويركب هذا الخلاف في عد بسم الله الرحمن الرحيم. فاللي بيعد بسم الله الرحمن الرحيم آية زي المصاحف التي بأيدينا بيعتبر أن دي جزء من آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي آية واحدة. واللي بيفصلها أنها ليست آية عنده من الفاتحة، فبيعتبر إيه أنعمت عليهم دي إيه آية
عليهم الأولى.
والصحيح أن قوله أنعمت عليهم خاتمة آية، لأنه كلام تام مستوفى، فإن قيل فليس بمقفى على نحو الآيات قبله قلنا هذا غير لازم في تعداد الآي، واعتبره بجميع سور القرآن وآياته تجده صحيحا إن شاء الله تعالى كما قلنا. أما المسألة الثانية، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قول الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. وثبت أنه قال إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا أيضا رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة. يقول فترتيب المغفرة للذنب على أربع مقدمات، ذكر منها ثلاثا وأمسك عن واحدة لأن ما بعدها يدل عليه. المقدمة الأولى تأمين الإمام، والثانية تأمين من إيه؟ من خلفه مأمومين، والثالثة تأمين الإيه؟ الملائكة، الرابعة موافقة الإيه؟ التأمين. فعلى هذه المقدمات الأربع تترتب المغفرة، وإنما أمسك عن الثالثة وفي بعض النسخ الرابعة اختصارا لاقتضاء الرابعة لها فصاحة، وذلك يكون في البيان للاسترشاد والإرشاد، ولا يصح ذلك مع جدل أهل العناد، وقد بيناه في أصول الفقه. أما المسألة الثالثة اختلف في قوله آمين، فقيل هو على وزن فاعيل كقوله يمين، وقيل فيه أمين على وزن يمين، الأولى ممدودة والثانية مقصورة، وكلاهما لغي، يعني هذا صحيح وهذا إيه؟ صحيح، وهذا فصيح وهذا فصيح، والقصر أفصح وأخصر، وعليها من الخلق الأكثر. أمين.
أمين.
المسألة الرابعة في تفسير هذه اللفظة، وفي ذلك ثلاثة أقوال، قيل إنها اسم من أسماء الله تعالى ولا يصح نقله ولا ثبت، فما استغربش عن الشيخ والثاني قيل معناه اللهم استجب،
أيوة،
وضعت موضع الدعاء اختصارا، والثالث قيل معناه كذلك يكون، والأوسط أصح وأوسط. مسألة الخامسة، هذه كلمة لم تكن لمن قبلنا، خصنا الله بها سبحانه في الأثر عن ابن عباس أنه قال ما حسدكم أهل الكتاب على شيء ما حسدوكم على قولكم. آمين. واضح أن الإمام من العربي ذكر الأثر كأنه كلامه يشي أنه موقوف على ابن عباس، وهذا غير صحيح. رواية ابن عباس مرفوعة عند الإمام ابن ماجه، لكن في سنده طلحة ابن عمرو، ومتفق على ضعفه، لكن صح الحديث من حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه، وهو صحيح بلفظ ما حسدكم اليهود إيه على شيء ما حسدوكم على إيه؟
مرفوع
على قوله، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح. المسألة السادسة في تأمين المصلي، ولا يخلو أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا، فأما المنفرد فإنه يؤمن اتفاق، وأما المأموم فإنه يؤمن في صلاة السر لنفسه إذا أكمل قراءته، وفي صلاة الجهر إذا أكمل القراءة إمامه يؤمن، وأما الإمام فقال مالك لا يؤمن، ومعنى قوله عنده إذا أمن الإمام أي إذا بلغ مكان التأمين، كقولهم أنجد الرجل إذا إيه؟ إذا دخل أو بلغ نجدا. وقال ابن حبيب، ده من أئمة المالكية، يؤمن قال ابن بكير هو بالخيار، فإذا أمن الإمام فإن الشافعي قال يؤمن المأموم جهرا، وأبو حنيفة وابن حبيب يقولان يؤمن إيه؟ سرا، قال الإمام ابن العربي والصحيح عندي تأمين الإمام جهرا، فإن ابن شهاب قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، خرجه البخاري ومسلم وغيرهم، وفي البخاري حتى إن للمسجد للجة من قول الناس آمين، وفي كتاب الترمذي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين حتى يسمع من الصف، وكذلك رواه أبو داود، وروى عن وائل بن حج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين يرفع بها صوته عليه الصلاة والسلام. فيعني الإمام أبو بكر بن عربي انتصر للآثار في هذا الباب ولله الحمد. المسألة السابعة، ليس في أم القرآن حديث يدل على فضلها إلا حديثا، وهذه مجازفة كبيرة جدا من الإمام أبي بكر بن العربي، لا تناسب علمه البتة، رحمة الله عليه. وأنا لا أدري حتى ساعتي هذه ما الذي حمله على هذا، وحمل من حملة الآثار، ويعني شك أنه مر على هذه الأحاديث كثيرة، فكيف يحصر فضل فاتحة الكتاب في حديثين فقط؟ ففي البخاري مثلا حديث أبي سعيد بن المعلى، هو طبعا ذكر الحديثين، أحدهما قسمت الصلاة بين وبين عبد النصفين الذي مر، والحديث الثاني حديث أبي بن كعب لأعلمنك إيه صورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثله. عندنا في البخاري رقم 4474 حديث أبو سعيد بن المعلى قول وقول النبي صلى الله عليه وسلم له لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، وأيضا الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي، وكذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه في البخاري ومسلم، وما يدرك أنها رقية، ما يدرك أنها رقية، وكذلك أيضا حديث ابن عباس عند الإمام مسلم وفيه أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. قلت وبعد كتابة هذا الكلام بمدة وجدت رسالة عندي بعنوان تعقبات حديثية على الإمام ابن العربي في أحكام القرآن الدكتور محمد عبد الرحمن شميلة الأهدل، فوجدته قد تعقبه في هذا الموضع وذكر هذين الحديثين أو الثلاثة وزاد يعني عليهما حديث أخرى ولله الحمد والمنة.
تعقبات الكتاب ده؟
يعني هو تعقبات على الحديثية على الإمام أبي بكر بن عربي في كتابه.
كتاب اسمه ايه؟
اسمه تعقبات حديثية على ابن العربي في كتابه الأحكام. دكتور محمد عبد الرحمن شميلة الأهدل قال وليس في القرآن حديث صحيح في فضل سورة إلا قليل سنشير إليه وباقيها لا ينبغي لأحد منكم أن يلتفت إليها.
حلو نتعلم كل حاجة
وإلى هنا ينتهي درسنا جزاكم الله خيرا ونسأل الله أن تكون فاتحة خير لنا ولكم وأكيد ستجدون طعما آخر يعني لغة العلماء الكبار القدامى تختلف ولا شك عن المعاصرين وتناولهم للعلم يعني مما يجعل الإنسان يقضي لهم بالعجب يعني. نسأل الله أن ينفعنا في علم العلماء وأن يعيننا وإياكم على الفقه في كتابه وسنة نبينا أمين بقى على مذهب ابن العربي. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.